في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
نأتي للحديث. وقوله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. نحن نقرأ هذه السورة القصيرة ونسمع الإمام يصلي بها ويذكر هذه الآية: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن الذر، لا تترك، لا تتركوا آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. الوحي معناه الكلام في خفية، فجاء وسوس لهم وقال لهم: اجعلوا لهؤلاء الذين ماتوا في هذه الفترة المتقاربة تماثيل، بحيث أنكم إذا رأيتموهم أي تلك التماثيل اشتديتم في العبادة وأكثرتم منها تأسيا بهم، أي لما تعملوا ذلك يذكركم بحالهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني كانوا لهم أماكن يجلسون فيها ويعلمون الناس، ماتوا في أوقات متقاربة فحزنوا عليهم، فجاء الشيطان وقال لهم بهذا القول: أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا. يعني صنم موجود تمثال، وتعرفون التماثيل اللي يروح في الخارج يعرف هذه التماثيل المنصوبة، ومكتوب على هذا التمثال: هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسرة، مكتوب عليه. هؤلاء المساكين لما يأتون ويشاهدونهم يتذكرون وعظهم وإرشادهم وتوجيههم وأعمالهم، فيجدون في العبادة ويعبدون الله. وإبليس كما قلنا نفسه طويل، يعني ما هو مستعجل على النتيجة، يعني ما قال لهم اعبدوهم، قال لا انصبوهم حتى تتذكروا عبادتهم فتعبدون الله. فلم تعبد، يعني ما دام ذلك الوقت فيه من أولئك الذين نصبوهم ويعلموا عنهم لماذا نصبي لم يعبدوا. قال: حتى هلك أولئك ونسي العلم عبدا. فلما هلك الجيل كله وجاء الشباب المساكين الذين لم يعرفوا لماذا نصبت هذه التماثيل، جاء إليهم وقال لهم: إن آباءكم إذا جاءهم العدو استنصروا بهم، إذا تأخر المطر استسقوا بهم، إذا مرض لهم مريض استشفوا بهم، فعبدوهم من دون الله، لأن هذا العمل كله عبادة. إذا استنصرت بغير الله، إذا استشفيت بغير الله، إذا دعوت غير الله، أي شيء تطلبه منه غير الله تبارك وتعالى فهذا شرك. قالوا: هذا الأثر اختصره المصنف ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، الحديث صحيح البخاري في كتاب التفسير في تفسير هذه السورة. قال: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، لأن هذه الأسماء كلها انتقلت فصار العرب يعبدونها، يعني هذه الأسماء الموجودة في ذاك التاريخ انتقلت إلى العرب وكانوا يعبدونها من دون الله. صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، هنا في الجزيرة تعرفون دومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني قطيف بالجرف عند سبأ في اليمن، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت في حمير لآل ذي الكلاع. هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره، يعني هذا كلام ابن عباس الذي ذكره في رواية هذا الحديث، أن تلك الأسماء لأولئك الصالحين الذين عبدوا من دون الله بعدما هلك من كان يعرف لماذا نصبوا هي نفسها انتقلت واستمرت إلى أن وصلت إلى جزيرة العرب فعبدت. وسمعنا أن كل قبيلة وكل جماعة لهم صنم يدعونه من دون الله ويستنصرون به حينما يأتيهم العدو. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد إلى قوله عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وقوله أن ننصبوا، قوله أنصابا جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا. فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. يعني كلام ابن عباس يدل في كلامه على أن الأصنام نفسها تسمى أوثان، فقد يكون صنما ممثلا بهذه الصورة، وقد يكون المعبود الذي يدعى من دون الله ويستغاث به من دون الله ويرجى من دون الله قد يكون قبرا، قد يكون مشهد. مشهد يعني كثير من الناس ما يعرفون المشاهد، معروفة المشاهد هي هذه القباب التي تبنى ويسمى الحجة على الشخص الذي عند الميكروفون. أما أنا فصوتي مبحوح، ما عندي أكثر من هذا. وفي سياق حديث ابن عباس، قال لك لا تأكل يا أخ دائما تنتبه. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا. فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. هو يريد أن يبين ما يقوله بعض الناس على أننا ما نعبد أصنام، الجاهلية هم الذين يعبدون الأصنام التي جاء الرسول بتكسيرها، وإنما نحن نتقرب إلى الصالحين وأصحاب المشاهد. فالمشهد هو القبة، المكان المعروف لولي من الأولياء لصالح من الصالحين، والمفروض أن هذا إذا كان صالحا أن نقتدي به في أعماله ولا نطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. لا يعرف عن ولي من الأولياء أي من أولياء الرحمن أنه دعا إلى عبادة نفسه، بل كلهم يتبرؤون من ذلك. ولكن إذا كان هناك من يدعي الولاية ويظهر للناس أن عنده خوارق فهذا ليس من أولياء الرحمن، لأن أولياء الرحمن يتخفون بالكرامات التي تنالهم من الله تبارك وتعالى، لأن كرامات الأولياء ما حد ينكرها وهي لها صلة بمعجزات الأنبياء، ولم يحصلوا هؤلاء الكرامات إلا لتمسكهم بما جاء به الأنبياء ومتابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت الإنسان كرامة من الله تبارك وتعالى هو لا يرضى أن يظهرها بل يخاف من إظهارها، لأنه يخاف على نفسه أن يفتن، فهو يخفيها ولا يظهرها. فإذا وجدنا شخصا يدعي أن له كرامات ويعلن عن كراماته فنعلم أن هذا من أولياء الشيطان، لأن في أولياء الرحمن وفي أولياء الشيطان، والله تبارك وتعالى قد أخبر عن أوليائه ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل متقي هو ولي لله تبارك وتعالى، والتقوى يختلف الناس فيها، فمن كانت تقواه أكثر وأبلغ فهذا ولايته أكثر وصلته بالله تبارك وتعالى أكثر، ومن كان أقل فهو ولي بقدر ما عنده من الإيمان. إذن ينبغي أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فكل واحد وجدناه يدعي أن له كرامات ويعلن عن كراماته وهذا موجود، أنا لا أتحدث بشيء أنه غير موجود في العالم، موجود في العالم، فيه من يدعي الكرامات ويعلن عنها وأن عنده كرامات وخوارق للعادات، وهؤلاء من المشعوذين من الدجاجلة من السحرة الذين يستعملون السحر مع الطرق التي يدعون إليها الناس. فهؤلاء ليسوا بأولياء للرحمن إنما هم أولياء الشيطان. هنا المؤلف يريد أن يبين يقول ليس المعبود أي ما يعبد غير الله الأصنام فقط وإنما الأوثان أيضا، لأن ابن عباس عبر عن الصنم بالوثن، فالوثن يطلق على القبر ويطلق على المشهد ويطلق على الصورة، فكل شيء من هذه الأنواع تسمى أوثانا. فإذا كان هناك جماعة يتقربون إلى أصحاب القبور ويدعونهم من دون الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله فهذه عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله، فكأنهم يعبدون صنما لأن هذا وثن، والوثن والصنم كلاهما بمعنى واحد. قولوا حتى إذا هلك أولئك أي الذين صوروا تلك الأصنام، كما قلت لكم أن إبليس لم يكن مستعجلا على النتيجة فلم يطلب من أولئك الذين قال لهم صوروا تماثيلهم، لم يطلب منهم أن يعبدوهم أن يدعوهم من دون الله أن تستنصروا بهم، وإنما قال اعبدوا صوروهم واصنعوا لهم تماثيل من أجل أن تتذكروا عبادتهم فتعبدون الله. فلما هلكوا جاء الذين بعدهم، فجاء الشيطان إليهم وقال لهم إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء، والعبادة كما عرفنا الدعاء والاستغاثة والاستنصار كل هذا دعاء كله عبادة. قوله ونسي العلم يعني هذه رواية ابن عباس يقول فلما هلكوا ونسي العلم، ورواية البخاري وينسخ ونسخ العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك ظنا منهم أن ينفعهم عند الله. وفيه رواية أخرى ذكرها أيضا المعلق على أنه نسي العلم بأولئك، لماذا نصبوا أي نسي الشيء الذي نصبوا من أجله وهو التذكر، فأوحى إليهم بأن هؤلاء كانوا يعبدونهم أي آباؤكم يعبدونهم فاعبدوهم. ثم قوله درست آثاره بذهاب العلماء، العلم يذهب بذهاب العلماء لأن العلماء هم الذين يحملون العلم، ليس فيه علم هكذا موجود يعني ذات مستقلة، العلم هو ما حمله العلماء، فإذا مات العلماء ذهب العلم. ولهذا من علامات الساعة أن العلم ينزع بموت العلماء، فلما يذهبون العلماء الناس يعملون لهم رؤساء جهال علماء جهال فيفتونهم بغير ما في كتاب الله وبغير ما في سنة الله أصحاب ضلال فيضلونهم كما هم ضلوا، يضلون أولا هم ضلوا ثم يضلون الآخرين، فذهاب العلم بذهاب العلماء. ولهذا يعني موت العالم مصيبته كبيرة أكبر من موت الجاهل العامي، لأن العالم تفقد آثاره، يفقد علمه، توجيهه للناس، العلم الذي يحمله يذهب معه. وقوله عبدت لما قالهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، يعني الاستغاثة المسنونة المشروعة أنه إذا تأخر المطر السنة أن يخرج المسلمون إلى المصلى ويطلبون من الإمام أن يصلي بهم ويدعو الله تبارك وتعالى لهم، ويطلب من أفضلهم من أحسنهم من أتقاهم أن يدعو الله لهم، كما عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طلبوا منه أن يستسقي لهم وبعد أن انتهى من الخطبة قال كنا نستسقي برسول الله والآن كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. ومما يحضرني من القصص الواقعة أن شخصا اختلف مع رجل كبير رئيس طريقة صوفية فكان يتكلم عليه، أي هذا الشخص المختلف مع ذلك الرجل يتكلم عليه بكلام في المسجد أمام الناس دائما باستمرار، وفي يوم يعني قال للناس إذا أردتم الخبر عن المطر متى ينزل فتأتوني يوم كذا، وراح. ولما جاء الموعد جاء للمسجد فإذا المسجد مكتظ بالناس يريدون علم المطر يريدون الخبر عن المطر، فالتفت إليهم جاء وقف قال أنا ظننت أنكم عقلاء، يعني المدينة التي فيها سكانها مليونين أنا أعرف المدينة وأعرف الموضوع، قال أنا ظننت أنه باقي في الناس عقلاء ولكن ما ظننت أنكم مجانين. أنا المسكين أعرف خبر المطر، أنا أعلم علم الغيب، اذهبوا عند فلان هو الذي يعلم علم الغيب وهو الذي يخبركم بالمطر. يعني خصمه الذي كان هو على خلاف معه يقول اذهبوا إليه هو الذي يعرف ويعلم علم الغيب، أما أنا مسكين ما أعلم علم الغيب، لكن ظننت أنكم عقلاء تفهمون على أن الغيب لا يعلمه إلا الله. فالشاهد أن هؤلاء حينما يتأخر المطر قالوا إبليس تستثقون بهم وينزل عليكم المطر. الذي بقي لنا من الحديث في هذه النصوص الواردة في هذا الباب قول ابن القيم أيضا، وهو شرح لما تقدم. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ودنا نقرأ في التعليق من كلام ابن القيم حتى نعلم أن هناك أشياء موجودة في العصر الحاضر اتخذها الناس سبيلا للرد على دعوة أهل الخير، بحيث أنهم يظنون على أنهم حينما نهوهم عن تشييد البناء على القبور ودعائها من دون الله أن ذلك تنقص لهؤلاء الأولياء، وهكذا سولوا للعامة بحيث أنهم إذا رأوا العلماء الذين يريدوا أن يبينوا للناس الحق وأن يقولوا لهم هذا إما بدعة وإما وسيلة إلى الشرك وإما شرك، يقول هؤلاء يكرهون الأولياء ولا يحبونهم ويتنقصونهم، لأنهم ظنوا على أن بناء القباب على القبور والدعوة لهؤلاء أو الدعاء عندهم أنه من التوسل بالصالحين، والصالحون لهم جاههم عند الله تبارك وتعالى، فإذا نهوا عن ذلك قالوا للذي ينهى على أنه لا يحب الصالحين ولا يكرمهم وإنما يتنقص حالهم. ابن القيم رحمه الله هو كما نعرف أنه توفي عام 51 و700، نسمع كلامه. وقال ابن القيم رحمه الله وهو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بن قيم الجوزية، قال الحافظ السخاوي يعني في وصفه العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف. يعني الذين يخالفون ابن القيم في ما يدعو إليه لا يتنقصون من علمه ويقول أنه ليس بعالم، وإنما يتوجهون إليه بأنه لا يحب الأولياء مثلا. قال صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة مات 51 و700. قوله وقال غير واحد من السلف أي قول ابن القيم هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك. يعني الوسيلة قد يكون لها حكم الغاية، وإذا كانت الوسيلة إلى الخير فهذه أخذ بها، وإذا كانت الوسيلة إلى الشر فهذه ينتهى عنها، وهذه قاعدة معروفة أن الوسيلة قد يكون لها حكم الغاية، يعرف ذلك طلاب العلم. قال وذلك من وسائل الشرك، بل هو الشرك. يعني بناء القبور، بناء القباب على القبور والعكوف عندها هذا نفسه شرك، لأن العكوف لا يكون إلا في المساجد، والمساجد هي التي أعدت للعبادة، وهم حينما يكونون عند هذه القبور عند هؤلاء الأولياء يكونون في حال خضوع وخشية، ما يكونون عندهم يمرحون ويسرحون، وإنما يكونون عليهم الخضوع والخشوع والخوف والرهبة، يعني بحجة أن هؤلاء أولياء وصالحين فلا ينبغي أن يكون عندهم شيء يخالف الأدب، لكن هذا الخشوع والخضوع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وهو يقول لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة، يكون عبادة له. وكما قلنا أن العبادة ليست هي الصلاة، إنما العبادة تشمل أنواع كثيرة جدا، ف والخضوع والخشوع والخوف والرهبة، والرهبة هذه كلها عبادة، فلا ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. وقوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان. وقلت لكم على أن إبليس سياسته بعيدة المدى، وهو ما كان مستعجل على أولئك حينما قالهم أنصبوا تماثيلهم فادعوهم من دون الله، وإنما قال تتذكرون بهم إذا رأيتموها، تذكرتم أولئك الفضلاء أولئك العلماء أولئك العباد فتعبدون الله مثل عبادتهم. وبقي الأمر فترة طويلة حتى هلك ذلك الجيل بكامله، يمكن 100 سنة أو أكثر. فلما ذهبوا أوحى إلى أولادهم إلى بنيهم إلى أحفادهم على أن آباءكم كانوا إذا تأخر المطر استسقوا بهم، وإذا جاء العدو استنصروا بهم، وإذا مرض المريض استشفوا بهم، فعبدهم من دون الله. لأن من طلب من المخلوق الشفاء سواء كان حيا أو ميتا، إذا لم يكن طبيبا، أما الطبيب تطلب منه أن يعطيك الدواء، لكن الشخص بذاته هكذا تأتي وتطلب منه أن يشافيك وأن يعافيك سواء كان ميتا أو حيا، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. وإنما الجائز في هذا كما قلنا على أن الرجل الصالح الحي تأتي وتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. أما كونك تدعو تتوجه إلى الله بذاته بجاهه، أو الميت تأتي وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان. وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم والعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله، كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى، فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء. يعني هذه الصور التي جعلت كانت وسائل، الوسائل في الأصل كما قلنا أن يتوصل بها إلى الخير، لكن إذا كان الوسيلة توصل إلى الشر فهذه الوسيلة تجتنب ولا يمكن أن تعمل. وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة. الإمام القرطبي رحمه الله يقول إنما صوروا هذه الصور لهذا الغرض، وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، وعرفنا العبادة التي كانوا يعبدونها وهو أنهم يدعونها من دون الله. قال ابن القيم رحمه الله وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب. يعني الشيطان حينما نجح في المرحلة الأولى، وليس معنى هذا على أنه لا يكون إلا لأولئك في ذلك الزمان، وإنما لكل من عمل مثل عمله. فإذا عكف الناس على القبور عند الأولياء، وهذا معروف، وكما قلت لكم إن كنتم لم تشاهدوا شيئا هنا فهو موجود في غير هذه البلاد، وقد كان في هذه البلاد قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب كانت القباب منصوبة وكان الناس يعكفون عندها في الجزيرة كلها. فيقول هنا وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، يعني أنبياء وصالحين يقول من محبتهم أنك تعمل مثل ذلك العمل، وهو أن ترفع القبة على قبره وأن تعكف عنده وأن تعبد الله عنده، أي أن في ذلك المكان تستجاب الدعوة. ومعلوم على أن الدعوة لا تستجاب عند هؤلاء وفي هذه الأماكن، وإنما الدعوة أو الدعاء له أوقات يستجاب فيها، ومن أوقاته آخر الليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه إذا جاء ثلث الليل الأخير الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، فالله تبارك وتعالى هو الذي يستجيب الدعاء، بل الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء في كل وقت وحين، ولكن في هذه الأوقات أي في أوقات السحر هو الوقت المفضل، وهو الوقت الذي يرجى فيه أن يقبل الدعاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فيقول ما زال الشيطان بهم وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها. يعني أولا يقول لهم أنتم تأتون عند قبور هؤلاء الصالحين وتدعون الله عندهم، ثم بعدما يطمئن ويدخل في هذه المرحلة ينتقل بهم إلى المرتبة الثانية وهو إلى الدعاء بها، يعني الإقسام على الله بهؤلاء الأولياء والاستشفاع بهم على الله تبارك وتعالى. ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. هذه المرحلة الثانية. ثم يقول فإذا تكرر ذلك عندهم، يعني إذا قبلوا منه هذه المرحلة، فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته، أي إلى دعاء هذا الولي وعبادته، والعبادة هي دعاؤه والاستغاثة به، يعني مراحل من مرحلة إلى أخرى. فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل. هذا يعرفه كثير من الناس، ومن الموجودين هنا من يعرف ذلك، أن بعض القبور في بعض البلاد يعمل بها هذا العمل، أي ينتقل بهم الشيطان من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل بهم إلى أن هؤلاء يدعون من دون الله ويستغاث بهم وتعلق القناديل والستور على قبورهم. وأنا كما قلت لكم في مناسبة سبقت على أنني لما كنت في بلد من البلدان الإسلامية وجئنا لمسجد من المساجد وجدناهم يبيعون الشموع على الباب فيعرضوها على الناس بحيث أن الشخص يشتري الشمعة هذه ويدخل بها للمسجد، لأن في داخل المسجد قبر واحد من الناس وعليه ستارة خضراء. وأنا كما قلت لكم سمعت بنفسي، يعني ليس نقل الناس إلي، لأنهم قالوا لي مثل ذلك الكلام، فقلت لابد أنا أن أسمع بنفسي. فجئنا ودخلنا فسمعت امرأة ترفع السترة من على القبر وتطلب منه الولد، وهذا شرك بالله. فتعظيم القبور وبناء القباب عليها وعمل الستور عليها يجعل في قلوب العامة هيبة، يعني حينما يأتون هنا قبة وهنا قبر والقبر عليه سترة مثل حق الكعبة، مثل الكعبة ستار أخضر أو لون من الألوان المعروفة، ويوقدون الشموع، العوام المساكين حينما يقبلون تكون عندهم هيبة يعني وخوف بأن فيه شيء هنا، وهذا الخوف نفسه هذه الهيبة هي العبادة. فهؤلاء الدجاجل الذين على هذه القبور وعلى هذه المباني يأخذون أموال الناس بالباطل بهذه السبل التي يسلكونها مع الناس، يضلونهم في عقائدهم ويأخذون أموالهم. واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. الحج هنا معناها القصد، ففيه مواسم في هذه البلاد التي فيها تلك القباب والأولياء، إذا كانوا أولياء، والأولياء كما عرفنا أن أولياء الله هم المؤمنون، وكل مؤمن متقي هو ولي، وينبغي إذا كان ذلك وليا في حال حياته أن نتأسى بعمله ونعمل مثل ما كان يعمل، لأنه لم يدعونا أنه إذا مات نأتي وندعوه من دون الله ونستغيث به، لم يدعونا لذلك، وإنما هؤلاء هم الذين لبسوا على العامة حتى جعلوهم يدعون هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى. المواسم هذه يسموها مواسم الموالد، إذا جاء موسم المولد للبدوي للحسين للزيلعي لأي واحد من الأولياء تجدهم يذهبون إليه كلهم في هذا الموسم المحدد، ينتقلون من بلادهم إلى ذاك المكان. وأذكر كلمة جيدة للغزالي رحمه الله، الغزالي المتأخر، في كتابه عقيدة المسلم، لأن كتابته فيها كتابة جيدة، فقال أنه كان إذا جاء الموسم، موسم زيارة البدوي، تجد الناس يهبون جميعا، الشباب والرجال والنساء كلهم يرحلون إلى هذا المكان، وهو يقول أنا ذلك الأمر ليس بغريب علي لأني كنت في وزارة الأوقاف في الدعوة والإرشاد، فكان هو بنفسه يذهب ويشاهد كما يقول في كتابه هذا وهو موجود بين أيديكم. فيقول تجد الشاب العاق لوالديه العاصي لوالديه يستمر في هذه الفترة بذلك العصيان وذلك العقوق وتلك المعاصي، لكن إذا جاء الموسم هذا وجدته مشمر. إلى أين؟ قال إلى البدوي، يزور البدوي. ثم يقول تجد الأعمال التي يعملها أولئك عند البدوي بهذا التعبير، وهذا تعبيره بالنص، أنهم يستحقون عليها الضرب بالسياط إلى الزجر بالكلام. يقول أعمالهم التي يعملونها عند البدوي هي تستحق الضرب بالسياط، يعني يضربون بالسياط لا الزجر بالكلام، يعني يقول عملهم متجاوز إلى الحد. فالشاهد من هذا على أن أولئك هذا عندهم تدين، بل قال أيضا في كتابه هذا على أنه قدم تقرير من بعض الدول دول الاستعمار على أنهم يخشون على تلك البلد من الإلحاد، لأن الشيوعية كانت لها تدخل فخشوا عليهم من الإلحاد. قال فقدم تقريرا لتلك البلاد الغربية اللي هي لا يهمها لا إلحاد أولئك ولا يهمها إسلامهم، يهمها أن يخرجوا من دينه بأي وسيلة كانت، لكن يقول قدم لهم تقرير بأن قبر البدوي زاره 1,000,000 أو كذا في تلك الفترة، فقال اطمأنوا على إيمانهم. هذا من يعني هذا معناه تدين. فالشاهد من هذا على أن تلك القباب وأصحابها تأتي هذه المواسم فيرحلون الناس إليها، والعوام المساكين هم سيتعلقون بأعناق العلماء يوم القيامة الذين يحسنون لهم مثل هذا العمل ولم ينهوهم عنه. قال فإذا تكرر ذلك عندهم، يعني بعد المرحلة هذه وهو سؤال الشفاعة، يعني لأنهم يأتون ويستجندون بهم ويطلبون منهم الشفاعة عند الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. قال فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته، يعني جاء في مرحلة من المراحل الشيطان وقال لهم هذا عمل خير، ادعوا الناس حتى يعملوا مثل هذا الخير ولا يحرموا أنفسهم من ذلك الخير. هذه مراحل، فتجدهم يدعون إلى زيارة هؤلاء الأولياء، بل في فترات كان حتى الطلاب المساكين، وهذا شيء ثابت، إذا جاء وقت الامتحان وقت النجاح يذهبون إلى أولئك ويطلبون منهم المساعدة، يعني يطلبون من الموتى. هؤلاء الذي ينتظر منهم أن يعلموا الناس التوحيد هم يذهبون إلى أولئك ويطلبون منهم أن يساعدهم في النجاح. فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا. الموالد هذه يدعون إليها، فإذا جاء الموسم يدعو الناس اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، وعملكم هذا يعني من أعمال الخير التي تتقربون بها إلى الله. قال ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم، وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام. يعني هذه الأعمال التي سبق ذكرها التي فيها التدرج بهؤلاء المساكين إلى أن وصلوا إلى هذه المرحلة، يقول هذا كله قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجديد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. تجديد التوحيد، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي هو وحده بدعوة التوحيد، ما من نبي بعث إلا وقال لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الأنبياء هذه دعوتهم. فلما يبلى هذا التوحيد ويدخل الشرك على الناس ويذهب الدين الذي عندهم ويختلط بالأمور الشركية، يبعث الله تبارك وتعالى نبي من الأنبياء حتى يعود بالناس إلى التوحيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالحنفية السمح وعاد بالناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ودعا إليه كما دعا الأنبياء قبله. فهذا العمل الذي يعمل مضاد لدعوة الرسل جميعا. الرسل نهوا عن الشرك، نهوا عن وسائله، نهوا عن عبادة غير الله، عن دعاء غير الله، فإذا جاء هؤلاء فكأنهم يضادون الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته، ويقولون هؤلاء ينفعون وهؤلاء يضرون إلى آخر ما سمعنا. ثم أيضا ما زال يواصل بهم في مسيرته فيقول: فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص على هذه الرتبة العالية، يعني ينتقل بهم إلى هذه المرحلة بعد أن انتقل بهم إلى من مرحلة إلى مرحلة إلى دعائهم إلى أن يدعو الناس إلى عبادتهم. يقول بعدما يطمئن إلى هذا وأصبحوا يدعون الناس إلى زيارة هؤلاء ودعوتهم من دون الله تبارك وتعالى، يقول لهم: إذا وجدتم جماعة ينهون عن ذلك العمل فهؤلاء يكرهون الأولياء ويتنقصونهم ولا يحبونهم ولا يعطونهم حقوقهم. فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. يقول: إذا وجدتم هؤلاء ينهون عن دعاء هؤلاء الصالحين وعن النذر لهم وعن السفر إليهم والاستغاثة بهم فهؤلاء لا يحبون الصالحين وإنما يتنقصونهم، معنى هذا أن هذا من حقوقهم وهذه الحقوق هي لله تبارك وتعالى، عكسها إبليس ولبس على هؤلاء حتى جعلوا حقوق الله تبارك وتعالى لعباده. قال: ولا قدر، فغضب المشركون واشمأزت قلوبهم. يعني تجدهم حينما تأتي تنهاهم يمكن يضرب الشخص الذي ينهاهم عن ذلك العمل لأنه يحط من أقدارهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغاة. وكثير ممن ينتسب للعلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظام ونفروا الناس عنهم وقالوا ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. ذكرت لكم قصة وكثير من الإخوان يعرفونها وذكروا لي مثل هذه القصص، على أن أولئك السدنة عند القبور بلغ الأمر بأولئك إلى أنهم حتى يطوفوا بها كما ذكر المؤلف هنا، ذكر هذا الكلام. وابن القيم كما عرفنا أنه في القرن السابع وهو يذكر هذا الكلام الذي هو موجود في هذا القرن، بل قبل سنتين القصة التي ذكرتها لكم حدثت قبل سنتين وواحد حدثني أنه حدث بعد هذا، وما زال الأمر إلى الآن على أن جماعة يأتون لهؤلاء الأولياء وإضافة إلى دعائهم من دون الله والاستغاثة بهم أنهم يطوفون بقبورهم، وأن الشخص هذا الذي هو كان مندوب الدعوة من عندنا من هذه البلاد في تلك البلاد، يعني مندوب الدعوة ومعه أعضاء في الدعوة يدعون الله تبارك وتعالى، قبل سنتين ذهب لزيارة البلد التي كان فيها ووجدهم يعملون مثل هذا العمل، ذهب بنفسه ووجدهم يطوفون على القبر، فلما قال لهم الطواف لا يجوز إلا بالكعبة ماذا قالوا لهم؟ قام له واحد من السدنة ومعه العصا، معه عصا يسمونه كرباج يعني من الجلد، قال شاب قوي هو يحدثني بنفسه مفتول الذراعين يقول: وجاء وقف عندي وقال لي يا شيخ، لأن الرجل ملتحي عنده الحكات، قال له: يا شيخ إما أن تقوم تطوف وإما أن تنصرف وإما الكرباج. فقال: لا والله إلا أنصرف يعني أحسن. فالشاهد أن هذا موجود، هذا الحديث يتحدث عنه موجود. هذا الحديث أيضا التنقص لأصحاب الرتب العالية، يعني يسمون على أن الذي يمنع عن دعاء هؤلاء على أنه تنقصهم، هذا حدث في دعوة محمد بن عبد الوهاب حينما بعثه الله ليجدد للناس هذا الدين وقام بدعوته دعوة التوحيد، وكان في البلاد في كل مكان في هذه البلاد قبر الزيد وكباب موجودة وأولياء يدعون من دون الله، لما جاء لهدمها عارضهم معارضة قوية، ولكن ناصره محمد بن سعود على هدم تلك القباب فهدمت وانتشر التوحيد. بل حينما ذهبوا وهدموا قبرا معروفا الناس يزورونه ويدعونه من دون الله انتظروا يمكن 3 أيام كما يقولون على أنه سيصيبه شيء من ذلك الولي، لأنه تنقص حقه وجاء وهدم الكبة التي كانت عليه، فانتظروا 3 أيام 4 أيام أسبوع ما جاء شيء، لأن هذه كلها أوهام الشيطان يلبس عليهم ويوهمهم بأن من خرب هذه القباب التي جعلت أنصابا على هؤلاء وأصبح الناس يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، على أن من يقربهم قد يؤثرون عليه، يضرونه في نفسه في ماله في ولده، ولكن هذا لم يحدث، وإنما هذا الذي سول به الشيطان لضعاف النفوس هو الذي أضلهم ولا زالوا يرهبون ذلك. هذا الكلام الذي يقوله ابن القيم في ذلك الوقت هو الذي قاله الناس لمحمد بن عبد الوهاب، وهو الذي يقولونه الآن. فالمؤلف يريد أن يبين للناس على أن هذه الوسائل التي تعمل وتوصل الناس إلى الشرك ليس معناها في قوم نوح فقط، وإنما من عمل عملهم فيناله ما ناله وحكمه حكمه، وهذا العمل الذي كان في ذلك التاريخ هو الموجود في الوقت الحاضر، فيجب على كل مسلم أن يتنبه لمثل هذه الأشياء، وألا يظن على أن نصب القباب وزيارة الصالحين ودعوتهم أو الدعاء عندهم أن هذا من الأمور المشروعة، بل هذا من وسائل الشرك ومن الشرك نفسه، فيجب على كل مسلم أن يتنبه لهذا، وأن ينبه من يعرف على أن له صلة بمثل هذه الأعمال، حتى لا يقع الناس في الشرك بالله تبارك وتعالى. وكما نعلم على أن الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى، وهو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. قال: وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، يعني في هذه القصة قصة أولئك الصالحين الذين عبدوا في زمن نوح وانتقلت تلك الأسماء إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدها الجاهلية، ثم طهرت الجزيرة وغيرها من الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم عاد الناس إلى ذلك. هذه من الأمور التي دلت عليها تلك القصة، ففيها هذه الفائدة العظيمة، وهو التنبه لمثل هذه الأعمال أن يجتنبها المسلم. قالوا: في القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، ثم يقول: ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها مضرة التقليد، لأن أولئك قلدوا آباءهم فيما كانوا يعملونه، أي كانوا يدعون أولئك من دون الله، فهؤلاء يجاءوا دعوهم من دون الله تبارك وتعالى، وقال أولئك المشركون لأنبيائهم: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة، يعني المسلم في أمس الحاجة إلى أن يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الموضحة والمبينة لكتاب الله عز وجل، وليس الإنقاذ للمسلمين إلا برجوعهم إلى كتاب الله وسنة رسوله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي.